نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باب في من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والجحود هو المكران. وهذا باب له صلة وثيقة بكتاب التوحيد ومسائله، لأن التوحيد كما سبق بيانه ثلاثة أقسام، والقسم الثالث منها هو توحيد الأسماء والصفات. إذن لا يتم توحيد العبد ولا يتحقق إلا بهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يكون كتابه هذا شاملا لجميع أقسام التوحيد، وإن كان قد أطال النفس في توحيد الألوهية على وجه الخصوص، لكن أحب ألا يخلي الكتاب من إشارة أو إيماء إلى هذا النوع من التوحيد. وقد قال الشيخ صالح حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين. الجهة الأولى أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، إذن كأنه هنا أرجع توحيد الأسماء والصفات إلى كونه دليلاً على توحيد العبادة. وهذا في حد ذاته صحيح ولا شك فيه، لأن العبادة لا تكون إلا لمن له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله، فكان كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله موجبا لعبادته وحده لا شريك له. لكن هذا الكلام الذي ذكره الشارح حفظه الله معناه أن المؤلف جعل القضية وكأنها خادمة، كأنه جعل كتابه بالأساس في توحيد العبادة، وجعل قضية الأسماء والصفات خادمة لقضية توحيد العبادة. وهذا وإن كان في حد ذاته لا محذور فيه، لكن الجزم بأنه مراد المؤلف رحمه الله فيه نظر. قال الثانية: أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة، وأن من ثبت عنده الاسم أو ثبتت الصفة وعلم أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جحدها ونفاها أصلا، فإن هذا كفر لأنه تكذيب بالكتاب والسنة. هذه الجهة الثانية لا شك في كونها صحيحة في نفسها، وهي أقرب إلى مراد المؤلف رحمه الله، لأنه في هذا الباب كما سمعنا وكما سنرى إن شاء الله ذكر أن التكذيب بالأسماء والصفات من شأن الكفار. إذن التوحيد يقتضي أن تؤمن بالأسماء والصفات، وعدم الإيمان بها مناقضة للتوحيد، كما أن عبادة غير الله تعالى ناقضة للتوحيد، فكذلك رد الأسماء والصفات أيضا. يتبين هذا من أول ما ذكره المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب في قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يأتي الكلام على سبب نزولها إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا وجه الدلالة من الآية للباب أن التكذيب بالأسماء والصفات من شأن الكفار، إذن لا يكون هذا من شأن الموحد أبدا، ولا يستقيم التوحيد مع جحود الأسماء والصفات. ثم ذكر قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، وقد علقه البخاري جزما في صحيحه. ووجه الدلالة منه للباب في أمر دقيق ومهم، وهو أن التحديث بالأسماء والصفات لا بد أن يكون له فقه وحكمة، فلا ينبغي التوسع في هذا الباب مع من لا يدركه أو من تخشى عليه الفتنة. ولهذا ورد عن بعض الأئمة كمالك رحمه الله أنه كره التحديث ببعض الأحاديث التي فيها بعض الأسماء والصفات إذا خشي على قلوب العامة عند سماعها أن يقع في قلوبهم شر والعياذ بالله. وهذا هو نفس ما أراده علي رضي الله عنه: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الكلام إذا لم يعرفه الإنسان أو إذا جهل معناه أو حقيقته رده، فإن الإنسان عدو ما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. إذن هم ما كذبوا بهذا الشيء إلا لما لم يحيطوا به علما. فكذلك الإنسان إذا لم يعرف حقيقة شيء، إذا كانت غريبة عليه أو مستشنعة، فإنه يبادر بالرد. فإذا سمع العامي ضعيف الإيمان أن من صفات الله تعالى كذا وأن من أسمائه كذا مما لا يبلغه عقله، فإنه يخشى عليه في هذه الحالة فيبادر بالتكذيب، يقول إن هذا كلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤدي هذا إلى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يتعمد الشخص ذلك، كما قال المؤلف رحمه الله في المسائل: ولو لم يتعمد المنكر. فالذي رد الحديث لم يتعمد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تعمد ذلك لكفر. وهذه بعينها هي الشبهة في عدم تكفير هؤلاء. لماذا لا يكفر هؤلاء من المعتزلة وأشباههم من أهل الكلام وإن كانوا يكذبون بالأحاديث ويردونها؟ لأن لهم شبهة في ذلك، فهم لم يتعمدوا تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن هذا الباب عندما يخاض فيه لابد أن يكون الخوض بعلم وحكمة. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فإسناده صحيح كما أبرزه المؤلف رحمه الله. وفي رواية عبد الرزاق أن ابن عباس حدثه رجل حديث أبي هريرة، فقام رجل فانتفض وذكر الحديث. وما حديث أبي هريرة هذا؟ المقصود حديث وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه على جهنم كما جاء في بعض الروايات. وللحديث سياق آخر أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه عن ابن عباس أنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن، فقال: يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إذن هما قضيتان مختلفتان، تمام؟ المعنى الأول يختلف عن المعنى الثاني. فلا مانع إن شاء الله تعالى من تعدد الواقعة، بمعنى أن تكون مناسبتان مختلفتان، حدث ابن عباس في كل منهما أو ذكر هذه المقالة، قضية أنهم يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه، لا مانع أن يكون قد ذكر هذه المقالة في مناسبتين مختلفتين، ووجه الدلالة منهما واحد. وموطن الدلالة من هذا الأثر للباب أنه لا يجوز لأحد أن يبادر بالاستشناع عند سماع شيء من الأسماء والصفات، لأن هؤلاء يبادرون بالتشنيع والتقبيح، كيف يكون الله من صفته كذا وهذا؟ يستحيل أن يتصف به الله لأنه كذا ولأنه كذا، فهذا يتنافى مع الإيمان. لهذا تجد الأئمة في كتب السنة يحرصون دائما على قضية التسليم والإيمان، وإذا سمع الإنسان ما لم يبلغه عقله فإنه يتلقاه بالتسليم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. واضح؟ إذن على المؤمن أن تكون عنده جنة من الإيمان، أن يتخذ من الإيمان جنة تقيه من هذه الشناعة، لأن الذين ردوا الأسماء والصفات ما ردوها إلا للشناعة في الحقيقة، استشنعوا أن يكون لله يد أو وجه أو عين أو قدم أو أنه يجيء أو يأتي أو يستوي على عرش، استشنعوا هذا، فهذه القضية هي التي دفعتهم في الحقيقة إلى إنكار هذه الصفات. ثم ذكر بعد ذلك سبب نزول الآية، قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. هذا الحديث لا يصح، أخرجه الطبري بإسناد ضعيف جدا، وأما المعنى نفسه فصحيح من جهة أن قريشا كانت تنكر هذا الاسم، فهذا ثابت في قصة الحديبية، عندما كتب النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. إذن تبين لنا أن الإيمان بالأسماء والصفات من أصول التوحيد، وأنه لا يتم التوحيد إلا به، وأن جحود الأسماء والصفات كفر، وهذا في حد ذاته صحيح، من جحد شيئا من الأسماء والصفات فإن هذا الأمر في حد ذاته كفر لا شك فيه. وأما تفصيل الكلام على هذا الأصل ففي كتب السنة إن شاء الله تعالى كما سبق البيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورزقه عن آبائي. وقال عمرو بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال: اصلح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنه، يظن سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبه والملاح حافقا ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإمكانها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذا باب في الكلام على إنكار النعم ومنافاته للتوحيد. وتفسير الآية قال فيه مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، أخرجه الطبري بأسانيد بعضها صحيح. وقال عمرو بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، أخرجه الطبري بإسناد ضعيف. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، ذكره غير واحد من المفسرين عن الكلبي. وقال أبو العباس وهو شيخ الإسلام رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي تقدم معنا، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، هو بنحوه في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني. وقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، بمعنى إسناد يعني النعمة التي حصلت أنهم وصلوا بالسلامة والعافية وأن سفرهم كان طيبا وليس فيه مشكلة، يسندون هذا إلى الريح والملاح. وهذا اللفظ لم أقف عليه مسندا هكذا. قال: ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة. وأما قوله في المسائل اجتماع الضدين في القلب، فهذا مأخوذ من قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن هناك معرفة وإنكار، فهما ضدان قد يجتمعان في القلب، فقد يجتمع في القلب معرفة وإنكار وإيمان وكفر، صحيح؟ فإذا عرف الإنسان أن هذه نعمة من الله تعالى ثم أنكرها فقد جمع بين الضدين في قلبه. وتفصيل المسألة في الباب التالي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الآداب، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ.
هذا الباب جمع المسألة السابقة وأضاف إليها مسألة أخرى، وهي الحلف بغير الله. وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سبق تفسير الند في أول الشرح. والأثر المذكور عن ابن عباس في تفسير الآية إسناده ضعيف عند ابن أبي حاتم، وقد أخرجه الطبري فجعله من قول عكرمة وإسناده ضعيف أيضا. وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه فالحديث إنما هو من مسند ابنه عبد الله، ومن جعله من مسند عمر فقد وهم. وقد عزاه المؤلف إلى الترمذي والحاكم، وقد أخرجه أبو داود أيضا وهو معلول بانقطاع في إسناده. وقد أخرجه أحمد من وجه آخر صحيح للفظ: من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا، هكذا بالإجمال لم يفسر. وهذا القول الشديد ينصرف إن شاء الله تعالى إلى الكفر أو الشرك. وأما قول ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني وفي ثبوته نظر، وفيه الدلالة على ما ذكره المؤلف في المسائل بقوله أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأن اليمين الغموس هي الحلف بالله كاذبا. إذا حلف الشخص بالله تعالى كاذبا على أمر فعله أنه لم يفعله أو العكس، فهذه هي اليمين الغموس. فابن مسعود جعل هذه اليمين الغموس أخف في الوطأة من الحلف بغير الله تعالى حتى وإن كان صادقا في ذلك، لأن أحلف بالله تعالى كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وفيه الدلالة أيضا كما قال بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر عند الصحابة أكبر من الكبائر، لأن اليمين الغموس من الكبائر، وابن مسعود جعل حلفه بغير الله تعالى أكبر منها، والحلف بغير الله الأصل أنه شرك أصغر كما سنعرف إن شاء الله. وأما حديث حذيفة رضي الله عنه فقد أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وصححه غير واحد، وفي إسناده انقطاع، وله شواهد تأتي في باب ما شاء الله وشئت إن شاء الله. وأما كلام إبراهيم النخعي فقد أخرجه معمر في جامعه بإسناد فيه نظر. هذا الباب بارك الله فيكم اشتمل على مسألتين، نعقد لكل منهما مبحثا إن شاء الله تعالى. فالمبحث الأول في إضافة النعم إلى غير الله تعالى من الأسباب الحقيقية، إضافة النعم إلى غير الله من الأسباب الحقيقية. فالكلام هنا على صورة معينة، وهي إذا كان السبب يؤثر في حدوث النعمة أو المسبب تأثيرا حقيقيا، إذا كان الله تعالى قد جعله كذلك فعلا. لأن السبب إذا لم يكن على هذه الشاكلة فهذا قد فرغنا منه بحمد الله تعالى، تمام. فالكلام الآن على الأسباب الحقيقية التي تؤثر حقيقة في المقدور أو المراد، هل يصح أن تسند إليها المسببات استقلالا بدون ذكر لله سبحانه وتعالى أصلا؟ هذا هو موضوع الباب. تصريحات العلماء متوافرة على أن هذا الأمر يعتبر من الشرك الأصغر، إسناد النعم إلى سببها بمعزل عن رب العزة سبحانه وتعالى، حتى وإن كان السبب حقيقيا فإن هذا يعتبر نقصا في التوحيد أو خللا في كمال التوحيد. والسبب في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، والنقل هنا من التيسير، من تيسير العزيز الحميد يعني، قال: هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب أجر الله نعمته على يده. والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه. وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل لها معارضا يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. انتهى كلامه رحمه الله. تمام. إذن لماذا يعد هذا الأمر من الشرك لهذا المعنى الجميل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله؟ وإن كان السبب يؤثر ولسنا ننكر هذا، لكن تضاف النعم إلى مسببها على الحقيقة، إلى من أنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. كما أن الإغراق في هذا الأمر يؤدي إلى التعلق بالسبب، وهذا شيء آخر يمكنك أن تجعله أمرا زائدا، أن الإغراق في نسبة النعم إلى أسبابها مع نسيان الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى التعلق بالأسباب من دون الله، كأن الأمر ما حدث إلا من خلال السبب، والإفضاء والإغراق في هذا يفضي إلى الشرك بلا شك. وقد ذكرنا أن التعلق بالأسباب، وإن اعتقد الإنسان أن المسبب على الحقيقة هو الله تعالى، فهذا التعلق يعتبر من الشرك الأصغر. وأما إذا اعتقد استقلال السبب بالتأثير فهذا شرك أكبر. لهذا كان هذا الباب الدقيق من دقائق الشرك التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. والمؤلف رحمه الله كما سبق البيان يريد أن يجعل كتابه هذا شاملا لجميع مسائل التوحيد والشرك حتى ما كان منها دقيقا. والواقع أن هناك تفصيلا آخر في المسألة ذكره العلامة العثيمين رحمه الله، وهو تفصيل حسن مبني على الأدلة، وقد سبقه إليه غير واحد، لكن هو رحمه الله رتبه ترتيبا حسنا. قال: هذا القول من قائله فيه تفصيل. أي قول؟ إضافة النعمة إلى سببها، لو أضاف النعمة إلى سببها الحقيقي. هذا الكلام فيه تفصيل. قال: إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات. إذن عندنا تفصيل أولي بين حالتين، حالة الإخبار وحالة السببية أو ذكر السببية، بمعنى أنه أن المتكلم قد يقصد بكلامه مجرد الإخبار أنه حدث كذا فقط. يعني عندما يسأل مثلا عن ماله هذا من أين له فيقول: ورثته عن آبائي. تمام. فهو يقصد مجرد الإخبار عن الواقع الذي كان. تمام. الحالة الثانية حالة أنه يتكلم على سبيل ذكر السببية، أنه يسند النعمة إلى سببها، وقصده في ذلك أنه يذكر تأثير هذا السبب في وجود هذه النعمة. تمام. فالحالة الأولى وهي حالة الخبرية لا بأس بها مطلقا، لا محظور فيها. وأما الحالة الثانية فلها ثلاث حالات. قال: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. طبعا هذا فرغنا منه والحمد لله. قال: الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا. هذه قاعدة الأسباب، صحيح؟ من أثبت سببا وليس بسبب شرعا ولا حسا أو عادة أو عرفا، قل ما تشاء. إذا ثبت سببية الشيء أو تأثير الشيء شرعا أو حسا فهذا هو المعتبر. قال الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. هذا كلام دقيق. إذن هذا يجوز بشرطين: الأول أنه لا يعتقد في السبب، طبعا لا يعتقد تأثير السبب في نفسه حتى يخلص من ماذا؟ من الشرك الإيه؟ الأكبر. الشرط الثاني أنه لا يتناسى المنعم حتى يخلص من ماذا؟ من الشرك الأصغر. طيب، هنا يقول قائل: الآن الكلام قد يكون فيه تناقض. في أول الكلام قلنا ماذا؟ قلنا إن إسناد النعمة إلى سببها المباشر قد يؤدي إلى نسيان من؟ إلى نسيان المنعم سبحانه وتعالى. طيب، كيف يقال الآن كلام آخر؟ الجواب: هذا تفصيل مبني على دليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه واحدة. الثانية أن الكلام الأول مبني على الغالب من أحوال الناس، وخصوصا مع ضعف الإيمان. مع ضعف ماذا؟ مع ضعف الإيمان، أن قلوب الناس تسرع إلى التعلق بالمحسوسات، وهذه عادة موجودة عند الناس، حتى أن كثيرا من الناس يكذب بالأشياء التي لا يراها ولا يعرفها ولا يحسها. ومن هذا الباب دخل الداخل على الملاحدة الذين يعطلون الصانع. تمام. فالحاصل أن القلوب تتعلق بالمحسوسات تعلقا شديدا، فالقول بالنسبة للغالب، لغالب أحوال الناس، والشريعة مبنية على الغالب، ينهى الموحد على سبيل الغالب أو على سبيل الأصل عن هذا الأمر. لكن إذا خرج عنه، نتكلم الآن على صورة قد لا تكون غالبة وقد لا تكون شائعة في ألسنة الناس، لو أضاف الشخص النعمة إلى سببها الحقيقي بهذين الشرطين فهذا جائز، وهذا استثناء من ماذا؟ من الأصل. ما الدليل؟ سيأتي في كلامه رحمه الله. قال الثالثة، الثالثة يعني إيش؟ الحالة الثالثة من حالة السببية. قال: أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر. قال: وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، إلى آخر كلامي. هذا طبعا سبق معنا وفرغنا منه والحمد لله. قال: ويدل لهذا التفصيل، الآن نأتي إلى الدليل، ما الدليل على هذا التفصيل؟ قال: ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حديث واضح، وهذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي. انتهى كلامه رحمه الله، ثم استأنس بأقوال بعض العلماء التي فيها ذكر لولا مع السبب مباشرة، وهذا موجود. يعني مثلا في قول يوسف ابن أسباط على ما يحضرني، قال: لولا سفيان لهلكت، كنت أظن أن كل ما يعمل أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. مقولة الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني هذا شائع في كلام العلماء، والحجة ليست فيهم بالطبع، إنما الحجة في ماذا؟ أنه ما أنكر هذا أحد من أهل العلم. الكلام ينقل بإقرار، ما علق أحد من العلماء على هذا الكلام، ما قال أحد إن هذا الكلام خلل في التوحيد أو خطأ لفظي أو ما أشبه ذلك. إذن تعين التفصيل، تعين ماذا؟ التفصيل. والتوفيق بين الأمرين ودفع التعارض يكون بما ذكرته لكم إن شاء الله تعالى، أن الحالة الأولى تحمل على ماذا؟ على الأصل وعلى الغالب من أحوال الناس، والحالة الثانية استثناء من الأصل إذا حصل للمعين هذا الأمر، أنه أضاف النعمة إلى سببها غير متناس لله سبحانه وتعالى، وإنما قصد أن يبين تأثير هذا السبب في حدوث ماذا؟ المسبب. فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله بدلالة الحديث. وأما حمل الحديث على باب الخبر فهذا فيه ما فيه، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يبتدع هذا التفصيل، بل سبقه إليه غير واحد من أهل العلم، وهو تفصيل واضح يعني ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، وهو مؤيد بكلام أهل العلم، لأن بعض الناس من طلبة العلم المعاصرين يعني أحدث نوع من التشنيع في هذه المسألة، ويعني تكلم فيها كلاما شديدا وغلظ على بعض الناس وحمل الحديث على باب الخبر لا باب السببية، وهذا لا يسلم له به. وعبارة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عبارة دقيقة وقويمة ليس فيها إشكال. إذن انتهينا من المبحث الأول، وهو ماذا؟ إضافة النعمة إلى سببها الحقيقي. خلاصة هذا المبحث في ماذا؟ أنه ابتداء لا تسند النعم إلى أسبابها مباشرة، وإنما تسند إلى الله. ولو أريد نسبة النعمة إلى سببها فإننا نأتي بثم، وهذا سيتبين معنا إن شاء الله في باب ما شاء الله وشئت، نقول لولا الله ثم كذا، هذا هو الأكمل والأفضل ولا شك في هذا. طيب، يستثنى من هذا إضافة النعمة إلى السبب وحده من غير اعتقاد في السبب، ومن غير تعلق به، ومن غير نسيان للمنعم سبحانه وتعالى. فإذا تحققت هذه الشروط فلا حرج في ذلك. نأتي الآن إلى المبحث الثاني، وهو الحلف بغير الله وتحته مسائل. المسألة الأولى: حكم الحلف بغير الله. الحلف المشروع بالنص والإجماع هو الحلف بالله تعالى أو أسمائه وصفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بصفات الله تبارك وتعالى ليس حلفا بغير الله كما هو معروف، وتقريره على التفصيل إن شاء الله تعالى في باب الأسماء والصفات. وأما الحلف بغير الله فهو من الشرك إجماعا، والمقصود أنه من الشرك الأصغر. طبعا كونه من الشرك هذا لا إشكال فيه، وهو نص الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. تمام. إنما الكلام الآن في تعيين الشرك، من أي شرك هو؟ الجواب: هو من الشرك الأصغر، وتصريحات العلماء في هذا كثيرة ومعروفة، واستثناؤهم كذلك معروف ومشهور. قالوا: إلا أن يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكبر. تمام. فهذا استثناء مشهور للعلماء. إذن الأصل في الحلف بغير الله أنه ماذا؟ أنه شرك أصغر، لا ينتقل إلى الشرك الأكبر إلا بهذا القيد: إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكبر. بل وجد في كلام بعض أهل العلم كما في الدرر السنية أنهم صرحوا بأن الحلف بغير الله تعالى ليس عبادة، بمعنى أن من حلف بغير الله لم يصرف عبادة إلى غير الله، حتى يؤكدوا أنه من باب ماذا؟ من باب الشرك الأصغر. طيب، وجد في كلام بعض أهل العلم، وهم قليلون جداً على ما يحضرني لعله في كلام الصنعاني أو الشوكاني، أنهم جعلوا الحلف بغير الله تعالى شركا أكبر. تمام. وهذا ليس ما عليه عامة أهل العلم، وهذا الإطلاق لا شك فيه نظر، وإن كان المأخذ صحيحا. ما هو المأخذ؟ أنهم قالوا إن الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون معظما لله، لا بد أن يكون معظما لهذا المحلوف به فوق تعظيمه لله عز وجل، أو مثل تعظيمه لله عز وجل. تمام. فهذا مأخذهم، يعني لم يجعلوا الحلف بغير الله شركا أكبر في نفسه من جنس عبادة غير الله، إنما نظروا إلى هذا المأخذ وهذا الملحظ. النزاع معهم فقط في قضية أنه لا يسلم بأن هذا المأخذ هو مأخذ الحالفين بغير الله تعالى كلهم أو معظمهم على الأقل. لا نستطيع أن نقول إن هذا غالب في من يحلف بغير الله تعالى، لأن الحكم يتعلق بماذا؟ بالغالب. فلو سلمنا أن غالب من يحلف بغير الله تعالى يعلم منه ذلك، فعندئذ يستقيم أن نطلق أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر، كما تقدم في السحر. السحر نطلق أنه كفر، لماذا؟ بناء على الغالب مع وجود الاستثناء. فلا يسلم بأن الذين يحلفون بغير الله تعالى أو بأن الإنسان عموما، الكلام هنا على قضية إجمالية، لا يسلم أن الحلف بغير الله تعالى كقضية إجمالية لا بد أن تشتمل على هذا المحظور الكفري، تمام؟ فهذا هو وجه النزاع معهم، وإلا فالتفصيل في حد ذاته صحيح. إذن نكتة هذا الباب أو هذا الموضع أن الحلف تعظيم وتأكيد، المقصود بالحلف تأكيد الكلام، الحالف لماذا يحلف؟ حتى يؤكد كلامه الذي يخبر به بما يجعل السامع مصدقا له أو قابلا له. فالتأكيد يكون بمعظم، التأكيد يكون بمعظم. طيب التعظيم كقضية يتفاوت فيها الرب والعبد، صحيح؟ ولا يلزم في تعظيم العبد أن يكون كتعظيم الرب في كل حين، صحيح؟ فالعبد يعظم ويحترم ويوقر كتعظيم السلطان وكتعظيم الأنبياء والمرسلين، فدل على أن التعظيم كجنس هو كالخوف والمحبة والرجاء، هو كجنس ينقسم، لا نستطيع أن نقول إنه ماذا؟ إنه من قبيل الشرك الأكبر بإطلاق. فالتعظيم ليس كمثل النذر الذي هو إذا وجه إلى غير الله تعالى بإطلاق يعتبر شركا أكبر، ليست المسألة هكذا. لهذا فصل العلماء التفصيل، وكما ذكرت لكم في المجلس الماضي كل ما تخيلناه قضية إجمالية تقبل التفصيل فإنه ينطبق عليها التفصيل، فالتعظيم كذلك، لهذا فصل فيه العلماء. المسألة الثانية، هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء مجمعون على عدم جواز الحلف بالمخلوقات وإن كانت معظمة كالكعبة، والجمهور على إطلاق الحرمة على ذلك، وقيل هو مكروه، ومنهم من يعبر بالكراهة ويريد التحريم، ولا شك في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي أنه للتحريم، ثم قوله من حلف بغير الله فقد أشرك لا يحتمل إلا ماذا؟ لا يحتمل إلا التحريم. فلو وجب من قال بأنه مكروه وأراد كراهة التنزيه فهذه زلة لا يلتفت إليها إطلاقا. وإنما تنازع العلماء في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي ذلك روايتان عن أحمد، إحداهما وهي قول الجمهور لا يجوز ولا تنعقد به اليمين، والرواية الأخرى وهي من المفردات بالقياس لغيره من الأئمة يجوز وينعقد به اليمين. ومن أصحابه من طرد ذلك في جميع الأنبياء، يعني لم يخصصه بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما عممه في جميع الأنبياء. والصحيح الذي لا شك فيه ولا تردد هو قول الجمهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النهي عن الحلف بالمخلوقات كالنهي عن عبادتهم وخشيتهم والتوكل عليهم، وكل ذلك لا فرق فيه بين مخلوق وآخر، صحيح؟ ومن ادعى الاستثناء فعليه الدليل. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الحلف به؟ عندنا عموم لا نخرج فردا من أفراد هذا العموم إلا بدليل، وما الدليل على ذلك؟ لا وجود له، ولا يصح إطلاقا أن يعمل القياس في مثل هذا بأن يقال النبي صلى الله عليه وسلم معظم وهو سيد الخلق وهو هذا لا وجود له إطلاقا، ولا يصح أبدا أن يعمل في مثل هذا. والواقع أن القول بالجواز ينبغي أن يعد في الزلات التي لا يجوز الأخذ بها إطلاقا، ومن أخذ بها فإنه ينكر عليه حتما ولزاما لما هو معلوم من السنة الظاهرة التي لا يمكن أن تخفى على أحمد رحمه الله تعالى في أنه لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، الفرق بين قسم الخالق وقسم المخلوق. هذا مما ينبغي التعرض له في هذه المسألة، لأن قسم الرب بمخلوقاته ربما أشكل على المسألة. يعني نحن نقول لا يجوز الحلف بغير الله، والله خالق وما سواه إيه؟ مخلوق. طيب، الله تعالى أقسم بمخلوقاته، وهذا معلوم بالضرورة وشائع في القرآن، فكيف يحل هذا الإشكال؟ الجواب: إقسام الله تعالى بمخلوقاته يتضمن معنى لا يتضمنه قسم المخلوق بالمخلوق. فالمعنى في قسم الله تعالى بمخلوقاته هو إظهار آياته ودلائل قدرته، تمام؟ فالرب تعالى عندما يقسم مثلا بالشمس والليل والضحى وما أشبه ذلك، فالمقصود بيان قدرته في هذا المخلوق، والمقصود أن يتفكر المخلوق في هذا الخلق الذي يدل على الله سبحانه وتعالى وعلى بديع صنعه وعجيب قدرته في الكون. إذن إقسام الخالق بالمخلوق تعظيم من الخالق لنفسه، إقسام الخالق بالمخلوق تعظيم من الخالق لنفسه. وأما إقسام المخلوق بالمخلوق فليس فيه هذا المعنى، لأن المقصود بقسم المخلوق هو ماذا؟ هو تأكيد كلامه هو بمعظم. فلا يقصد مثلا عندما يقول والنعمة، عندما يقسم مثلا بقبر فلان أو بفلان أو ما أشبه ذلك، لا يرد على الذهن إطلاقا أنه يعظم الله تعالى من خلال بديع صنعه وقدرته في هذا المخلوق، لا يمكن. إنما يقصد تعظيم من؟ تعظيم المخلوق نفسه. فهذه هي النكتة. فلا يصح أن يستدل على جواز الحلف بغير الله بأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته. والإجماع في هذه المسألة معروف، يعني هذا وجه آخر في هذا الموضع، أن الإجماع في هذه المسألة من أقوى الإجماعات، أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى من المخلوقات. إذن لا يمكن دفع هذا الإجماع بمثل هذه الشبهة، لو تجوزنا فسميناها متشابها، يعني لا يجوز دفع هذا المحكم بذاك المتشابه. ختام الكلام في هذه المسألة بالتنبيه على حديث ربما أورث إشكالا أيضا في هذه المسألة، وهو حديث أفلح وأبيه إن صدق. هذا حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في الصحيحين، وهذا اللفظ إنما هو لمسلم، هذا اللفظ لمسلم: أفلح وأبيه إن صدق. كيف يجاب عن هذا الحديث وكيف يحل هذا الإشكال؟ فضل الدعاء على العشاء، خلاص بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فيبقى الكلام على حديث أفلح وأبيه إن صدق، وفيه أجوبة ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح، وقد لخصها العلامة العثيمين رحمه الله تلخيصا حسنا. الجواب الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة أصلا وقال إنها لم تثبت في الحديث. الجواب الثاني: أنها تصحيف من بعض الرواة، والأصل أفلح والله إن صدق، فتصحف اسم الجلالة إلى وأبيه. الجواب الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الجواب الرابع: أنه يحمل على كونه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الخامس: أنه على حذف مضاف والتقدير أفلح ورب أبيه. الجواب السادس: أنه منسوخ، وأن النهي هو الناسخ الناقل عن الأصل. قال العلامة العثيمين: وهذا أقرب الوجوه. ثم تعرض لبقية الأجوبة فقال: بالنسبة للجواب الأول إنه ضعيف، لأن الحديث ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره. طبعا هذه مسألة حديثية، تمام، والعلامة الألباني رحمه الله كان قد انتهى إلى الحكم بشذوذ هذه اللفظة، لكن لو سلمنا بهذا في هذا الحديث فأتيك حديث آخر لا حيلة فيه. قال الوجه الثاني: فبعيد، وإن أمكن فلا يمكن في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل فقال: أما وأبيك لتنبئنه، والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فطبعا لا يمكن هنا ادعاء للضعف، ولا ادعاء لماذا؟ للتصحيح. قال: بالنسبة للوجه أو الجواب الثالث إنه غير صحيح أيضا، لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم، تمام، يعني محصل هذا الجواب أنه خرج بدون قصد، جرى على اللسان بدون قصد. فقال إن النهي وارد، قال الشيخ العثيمين إن هذا وارد، النهي وارد مع كون الحلف بغير الله جاريا على ماذا؟ على الألسنة، فنهوا عن ذلك أيضا. وأما الجواب الرابع قال: دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وهذا طبعا واضح، وهذا الجواب في غاية الضعف. قال: وأما الخامس فضعيف، لأن الأصل عدم الحذف، هذه قاعدة معروفة، الحذف بخلاف الأصل، فمن ادعاه لزمه الدليل. قال: ولأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلا، ولا يمكن أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يستلزم ذلك بدون بيان للمراد. قال: وعلى هذا فيكون أقرب الوجوه هو ماذا؟ هو السادس، أنه يحمل هذا الحديث على كونه منسوخا. طيب، هناك علماء آخرون، الآن انتهينا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، هناك علماء آخرون جزموا بأن هذا اللفظ مما يجري على اللسان بقصد التوكيد. بقصد ماذا؟ التوكيد. منهم البيهقي وابن القيم في إعلام الموقعين، وإن كانوا لم يصرحوا بقضية التوكيد لكنها مرادة إن شاء الله تعالى، والمقصود بذلك صرح به الحافظ رحمه الله، قال: إن هذه اللفظة مما تزاد في الكلام للتوكيد، كقول الشاعر: لعمر أبي الواشين إني أحبها، وقول الآخر: فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أذيعها. طبعا هل يظن أحد أنه قصد تعظيم والد الواشين أو والد الأعداء؟ لا يمكن، إنما هذا يزاد في عادة العرب بقصد ماذا؟ بقصد التأكيد، ولا يقصد لذاته، تمام. وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء. وإذ قد ثبت أن هذا موجود في كلام العرب، فما المانع أن يكون قد تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المعنى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهو عربي فصيح، ويخاطب أناسا يفهمون العربية، فما المانع أن يكون الأمر على هذا؟ نعم. وفي كلام الحافظ تتمة، يعني لا يساعدنا الوقت لإرادها، من شاء رجع إليها. وعلى كل حال، إن استقام هذا الجمع وإلا تعين ماذا؟ الترجيح، لأن المسألة على الترتيب المعروف، عند تعارض الأدلة ننظر في الجمع، إن أمكن الجمع وإلا لجأنا إلى الترجيح. فيرجح النهي بكونه ناقلا عن الأصل، بكونه موافقا للإجماع، بكونه يعني مرجحات كثيرة جدا، وإلا فالنسخ أيضا من الاحتمالات الواردة التي يمكن القول بها إن شاء الله. بل نقل الحافظ عن السركي إن أكثر الشراح على ذلك، على أن هذا الحديث ماذا؟ منسوخ. فهما اتجاهان للعلماء: من استقام عنده الجمع فليأخذ به، ومن تعذر عنده الجمع فإنه يلجأ إلى الترجيح. إذن ليس عندنا إشكال إن شاء الله تعالى، سواء على الجمع أو على ماذا؟ أو على الترجيح. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد، ومن لم يعرف فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. في مسائل الاولى النهي عن الحلف بالاباء، الثانيه امر بالمحلوف له بالله ان يرضى، الثالثه وعيد من لم يرضى.
هذا الباب مؤكد ومتمم للباب السابق. إذن من كمال التوحيد وكمال الإيمان أن من حلف له بالله تعالى يرضى بذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحلف. وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد. ونبه الشيخ صالح حفظه الله على أنه من الشراح من خص هذه الصورة بصورة الحلف عند القاضي، بمعنى أن الحلف إذا توجه على أحد المتخاصمين فحلف، فعلى الخصم الآخر أن يرضى بذلك ولا يجوز له أن يعترض. لكن الصواب أن الحديث عام، وهذا لا شك فيه، القضية لا تقتصر على مسألة الدعاوى والبينات بل هي أعم من ذلك. وأما حديث ابن عمر فقد عزاه المؤلف رحمه الله إلى ابن ماجه وأخرجه البيهقي أيضا، وظاهر إسناده الحسن لولا أنه ثبت في الصحيحين من رواية الأئمة الأعلام بدون ذكر موضع الشاهد، والله أعلم. وينبه في آخر الباب على أنه يخرج من هذه القضية من قامت القرائن على تكذيبه، يعني من حلف بالله تعالى ولكن قامت القرينة أو قام الدليل الواضح على كذبه، فإنه بطبيعة الحال لا يرضى بذلك، ولا يقال في هذا الموضع إننا نرضى بهذا ومن لم يرضى فليس من الله، إنما المقصود من حلف بالله تعالى مستورا لم تتبين منه ريبة، لم يظهر دليل على تكذيبه، فإن المسلم يرضى بذلك ويسلم ويقنع بهذا الحلف. نكتفي بهذا القدر.